بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة والكبر، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بشارة لمن حضر ولو مجلسا من مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول المصطفى المصفى صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله، ومن أتى لغير ذلك كان مثله كمثل من ينظر إلى متاع غيره. اللهم قو بصائرنا وارزقنا الحرص على العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب. وبعد، فهذه قراءة مفسرة لمناسكه الحج لعبد الباقي الزرقاني المالكي رحمه الله، وقد تقدم في مواسم متعددة شرح المناسك على مذهب الحنابلة ثم الشافعية ثم أثلث بالمالكية، ولعل الله عز وجل ييسر في موسم قادم إن شاء الله أشرح كتابا ومتنا من كتب الحنفية في المناسك، وذلك لأن مثل هذه المجامع المباركة تحتوي أقواما وشعوبا من نواح شتى، فيهم الحنفية وفيهم المالكية وفيهم الشافعية وفيهم الحنابلة وفيهم من لا يتمذهب بمذهب، وكل إن شاء الله على خير، لكن قاعدة تقال للجميع من المتمذهبين وغير المتمذهبين: كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، نعيد قراءة ما في صفحة 36 لأن بها نوعا من الغموض. قال: فإن تعدى الميقات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا رب العالمين. قال العلامة الزرقاني رحمه الله تعالى: فإن تعدى الميقات وترك الإحرام منه ثم أحرم بعد مجاوزته لزمه دم ولا يسقطه عنه رجوعه له، فإن أحرم ولم ينزع ما تقدم لزمه دم بذبح شاة مثلا، تجزئ ضحية بأي محل كان إن لم يجعلها هديا، فإن جعلها هديا ذبحها بمنى إن كان وقف بها هو أو نائبه بعرفة، وإلا ذبحها بمكة، ويندب عند المروة بعد النزول بمنى بشرط أن يدخل بها من الحل.
قال رحمني الله وإياكم وإياه: المتن على المذهب المالكي، وأنا أبدأ به وأحرر القول في هذا المذهب، ثم بعد ذلك أذكر مذهب الجمهور وأدلل على ما ترجح، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: فإن تعد الميقات، الميقات المكاني، ومواقيت الحج المكانية 5 مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وميقات أهل الشام الجحفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وميقات أهل العراق ذات عرق. وفي الصحيحين يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان ميقاته دون ذلك أي دون المواقيت فمهله مهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. يقول رحمه الله: من تتعدى الميقات وترك الإحرام منه ثم أحرم بعد مجاوزته فقد ترك واجب الإحرام من هذا الميقات المكاني، وعلى الراجح الإحرام من الميقات المكاني المحدد بالسنة من الواجبات، ومن ترك واجبا لزمه دم. طيب، لو رجع إلى الميقات يسقط عنه الدم عند المالكية كما قرر الزرقاني رحمه الله، لا يسقطه عنه رجوعه له، وهو قول المالكية وبعض الشافعية. أكثر العلماء أنه لو رجع إلى الميقات يسقط عنه هذا الواجب ولا يلزم بدم. قال: فإن أحرم ولم ينزع لم يخلع، بل أحرم وملابسه العادية من السراويل والثياب والخمر والعمائم على رأسه وعلى جسده، لم ينزع لم يخلع ما تقدم ذكره من أنواع الألبسة. ما الذي يترتب عليه؟ لاحظ الآن، من غرامة، لاحظ لهذه الكلمة، قال: لزمه دم بذبح شاة مثلا. لماذا قال عبد الباقي الزرقاني المالكي مثلا؟ لأن من ارتكب محظورا، وتبدأ المحظورات بحلق شعر الرأس، لأنه هو المحظور الوحيد المنصوص عليه، فهو مخير بين 3 أمور كما قال الله تبارك وتعالى: أو به أذى من رأسه ففدية من صيام يصوم 3 أيام أو صدقة يطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع مدان، أو نسك ينسك نسيكة يضحي ذبيحة، كما استظهره بعض الإخوة جزاهم الله خيرا، تجزئ ضحية أي ذبيحة، تجزئ ضحية أي ذبيحة. لاحظ الآن، يقول: بأي محل كان، لأن فدية حلق شعر الرأس يكون الإنسان فيها مخيرا بين 3 أمور: صيام أو صدقة أو نسك. عبد الباقي الزرقاني الفقيه المالكي رحمه الله ذكر 1، ما هي؟ قال: دم، لزمه دم بذبح شاة مثلا، لأن عندنا في باب الفدية ثلاثة أمور. قال تجزئ ضحية يعني ذبيحة بأي محل كان لو عدها غرامة وعقوبة ونكاية لأنه أحرم وثيابه عليه من سراويل وقمص وعمائم، إن لم يعدها غرامة وعقوبة قال إن لم يجعلها هديا. الهدي قسمان، فدية ودم شكران، وهو دم التمتع والقران، دم التمتع والقران، لأن هذين النوعين من أنواع الهدي لا يكونان إلا بالحرم. ما الحرم؟ مكة وكل منى، كل مكة وكل منى، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذبحتها هنا ومنى، يعني يجوز الذبح في منى كلها منحر، ومكة طريق ومنحر. فذبح الفدية وهدي التمتع والقران لا يكونان إلا بالحرم، منى من الحرم، منى من الحرم، مكة من الحرم. قال رحمه الله وإن لم يجعلها فإن جعلها هديا ذبحها بمنى إن كان وقف بها هو أو نائبه بعرفة، يعني وقف بعرفة ثم بعد ذلك أتى منى في اليوم العاشر، يذبح هديه تمتعا أو قرانا، وإن شاء بدأ بالفدية فيما يتعلق بما إذا حلق رأسه، وهي المحظور الوحيد المنصوص عليه. أكثر الفقهاء على أن بقية المحظورات تلحق بحلق الرأس، بعض العلماء ما أحب القياس في مثل هذا، قال لا تكون الفدية لا تكون الفدية إلا في حلق الرأس للآية هذه وللحديث المخرج في الصحيحين حديث كعب بن عجرة أنه لما بلغ به الوجع واجتمعت هوام رأسه ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما به من هوام أصابت رأسه أمره بحلق شعر رأسه وأن يعمل بهذه الآية فدية، يخرج فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال وإلا ذبحها بمكة لحديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود، والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل منى منحر، كل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر، وفي لفظ صحيح طريق ومنحر. والدين يسر والأمر واسع، وإذا ضاق الأمر اتسع كما قال العلماء. قال ويندب عند المروة بعد النزول بمنى، لاحظ شيء أمر مهم سيتكرر. جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة عندهم السنة والمندوب مترادفان، ويفصلون تفصيلا آخر فيقولون المندوب قد يكون سنة، السنة قد يكون أمر واجب، سنة واجبة، وقد تكون مستحبة أو مندوبة أو مباحة. المالكية عندهم أصل يقدمون السنة على المندوب. انتبه سيتكرر معنا. فالسنة ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند المالكية، وواظب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها. المندوب عند المالكية سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يواظب عليها. مثال الأول ركعتا الفجر، ما تركهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم سفرا ولا حضرا. مثال الثاني صلاة الضحى، صلاة الضحى، فالأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الضحى كحديث أم هانئة في صحيح البخاري أنه عام الفتح صلى 8 ركعات، رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها وفعلها، لكنه لم يواظب عليها طوال أوقات عمره. قال: ويندب عند المروة بعد النزول بمنى. إيش هذا؟ يندب أي إن ذبح هديه بمكة فيستحب أن يكون الذبح عند المروة. لاحظ آخر سطرين في حاشية رقم 1، نشرك المحقق معنا جزاه الله خيرا في الأجر، ذكر عن ابن عباس حديثا، الرواية الثانية عنه قال في العمرة: هذا المنحر يعني المروة، صفا مروة، سعي، ايش دخل المروة في المنحر؟ يقول ابن الملقن وهو فقيه من فقهاء الشافعية: حدد المنحر في ذبح الفدية إن ذبح بمكة لأنها موضع تحلل. صفا مروة، الشوط 7 مروة، يتحلل إن كان متمتعا بعمرة من عمرته، فناسب أن يذبح. وحديث ابن عباس حديث صحيح، نعم، رواه الإمام مالك والطبراني وغيرهما. قال: ويندب عند المروة بعد النزول بمنى بشرط أن يدخل بها من الحل. يشير إلى أن الإحرام بالحج أو العمرة لمن كان بمكة أن المشروع في حقه خروجه إلى أدنى الحل، يعني من جاء قبل من أول شوال وأخذ عمره ومكث في مكة وأراد أن يحج، أن يهل بحج، يقول يخرج إلى أدنى الحل إن كان من أهل مكة أو حل بمكة من الآفاقيين الذين جاءوا وقدموا من نواحي المعمورة، من نواحي الأرض، لا بد أن يخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم أو عرفة أو الجعرانة، هذه كلها أدنى الحل، أقرب الحل إلى مكة. فأهل مكة إن أراد أحدهم أن يعتمر خرج إلى أدنى الحل. قال: فلو تجرد عن الإحرام ثم لبس وجبت عليه الفدية. لبس، تجرد عند الإحرام، خلع ملابسه وقال: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، ثم لبس، قال: وجبت عليه الفدية بارتكاب محظور. ما هو هذا المحظور؟ ما هو هذا المحظور؟ اللباس، لبس ملابسه، سراويل وقمص. يقول: ولو لبس فورا من دون فاصل زمني كبير فالعبرة باللبس وليس بالوقت. ها فهمنا يا أخوانا؟ قال لبيك اللهم عمرة مباشرة لبس سراويل ووضع العمامة أو الطاقية فوق رأسه أو البرنس ولو على الفور، لأنه لبس وجبت عليه الفدية. قال ولو لبس فورا عقب الإحرام وعقب التجرد. نعم.
قال رحمه الله تعالى وتتعدد عليه الفدية بتعدد اللبسات، كما لو لبس الثوب مثلا في وقت ثم لبس العمامة في وقت آخر ثم لبس النعل في وقت آخر، فيلزمه لكل واحد من هذا الفعل شاة مثلا يفعل فيها ما تقدم. كذا إن لبس السروال أولا ثم لبس الثوب بعده فيلزمه فديتان، بخلاف عكسه ففدية واحدة، كما إذا لبس جميع ثيابه عقب التجرد دفعة واحدة فإنه لا يلزمه إلا فدية واحدة مع الحرمة عليه إن كان لغير ضرورة، وعدمها إن كان لضرورة أو نسيان، لكن الفدية في اللبس بشرط أن ينتفع بما لبسه من حر أو برد، فإن لم ينتفع بما لبسه بأن نزعه مكانه فلا فدية عليه، وسيأتي ذلك أيضا ببعض بيان.
نعم. يقول رحمه الله وتتعدد عليه الفدية، تتعدد عليه الفدية بارتكاب محظور، والفدية كن على ذكر ولا تنسى فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الفدية صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع أو ذبيحة يذبح شاة. طيب، قال تتعدد عليه الفدية بتعدد اللبسات، كما لو لبس الثوب مثلا في وقت ثوب جلابية ثم لبس العمامة وهي نوع آخر. العمامة والخمار يسميان ثوبا وهما معدودان من الثياب، والدليل ما رواه الترمذي في الحديث الصحيح إذا استجد ثوبا قميصا أو عمامة، فالقمص والعمائم معدودان من ضمن الثياب. يقول كما لو لبس الثوب مثلا في وقت بعدها بساعة لبس العمامة في وقت آخر، بعدها بفترة لبس النعل في وقت آخر، فيلزمه هذا النعل إذا كان النعل لبس النعل إذا إن كان يغطي الكعبين، فإن كان نعلا دون الكعبين فلا حظر في لبسه للمحرم. قال فيلزمه لكل واحد من هذا الفعل شاة، وبرضو رجع يؤكد يقول مثلا هذه من أول سابق سابقة ثم لاحقة، معناه أن الزرقاني يقول ذبيحة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، يقول لكل واحد باعتبار اللبسات، لبس قميصا، مرة لبس سروالا، مرة لبس عمامة، مرة لبس خفين. قال شاة يفعل فيها أو يفعل فيها ما تقدم، فتذبح في أي مكان على حسب النية، تذبح في أي مكان إن عدت من العقوبات والغرامات، وتذبح في الحرم أو منن ومنن من الحرم إن عدها هديا فدية أو دم شكران دم تمتع أو قران. وكذا إن لبس السروال ثم لبس الثوب بعده قال يلزمه فديتان. عجيب، السروال يلبس أولا ثم يلبس الثوب فوقه، يعني في ظاهر الأمر أن اللبس واحد لكن يقول يلزمه فديتان. لماذا؟ لأن الانتفاع بلبس السروال أخص من الانتفاع بلبس الثوب أخص، حيث إن بعض الناس قد لا يجد إلا سروالا فيلبسه يستر به عورته، فإذا لبس ثوبا فإن الانتفاع بلبس الثوب أعم من الانتفاع بلبس السروال. يقول يلزمه فديتان، هذا اجتهاد الزرقاني رحمه الله تعالى، وهو فقيه مجتهد عالم مالكي، لكن كما ذكرت لك أنا في الأعم الأغلب في هذه المسائل بعد تحرير مذهبي المالكية أذكر مذهب الجمهور، ثم بعد ذلك أدلل عليه، ونحن مطالبون لا بقيل وقال، وإنما نحن مطالبون بما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم صلى الله عليه وآله وسلم. قال بخلاف عكسه. إيش عكسه؟ لبس الثوب ثم لبس السروال، كما إذا لبس جميع ثيابه عقب التجرد دفعة واحدة فإنه لا يلزمه إلا فدية واحدة. يعلل المالكية هذا، قالوا لأن عكس الصورة الأولى، ليلبس ثوبا ثم يلبس سروالا يقدم ما نفعه أعم عام على ما نفعه خاص. يقول هذا اجتهد الإمام الزرقاني رحمه الله، فيقول هذا لا يلزمه إلا فدية واحدة، لا يلزمه إلا فدية واحدة مع الحرمة، يعني هو آثم لأنه تعمد لبس شيء محظور عليه، والشيء بالشيء يذكر، يحظر على المحرم أن يلبس السراويل وأن يلبس ما يسمى بالتبان، السروال أو الذي لا يقال فيه سروال وإنما بالكاد يستر العورة، وذلك حرصا من المحرم على عورته، لكن الإنسان إذا شد عليه إزاره كما ينبغي وحافظ على عورته فإنه إن شاء الله تبارك وتعالى ما يحتاج إلى مثل هذا السروال الصغير القصير، فإنه من المحظورات يدخل ضمن السراويل. قال لكن الفدية في اللبس لغير ضرورة بشرط أن ينتفع بما لبسه من حر أو برد. هل يلبس الإنسان لغير الانتفاع واستدفاع حر أو برد؟ نعم يلبس هكذا، أقول يلبس من غير أن ينتفع، يعني أن يدفع حرا أو بردا. قال فإن لم ينتفع بما لبسه بأن نزعه مكانه، أي على الفور، ضع الكلمة هذا التقدير هنا، ضع هذا التقدير لأنه يفهم قوله بأن نزعه مكانه، أي على الفور نزع لبسه لا فدية عليه. قال سويأتي ذلك، يعني مزيد تفصيل في ذلك ببعض بيان. نعم.
قال رحمه الله ويسن في حق مريد الإحرام أن يبدأ بإزالة ما على جسده من التفث إلا الرأس، كقص الشارب وأظفار يديه ورجليه ونتف إبطيه إن أمكنه، وإلا حلقهما كحلق عانته، ويترك حلق رأسه إلى يوم النحر حتى يحلقه بعد رمي جمرة العقبة بمنى، فإن ذلك هو الأفضل، فإن حلقه قبل الإحرام فلا شيء عليه.
يقول رحمه الله ويسن في حق مريد الإحرام أن يبدأ بإزالة ما على جسده. قوله يسن يعني من السنة، يعني ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 15 من الفطرة، وذكر صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمور. قال يسن في حق مريد الإحرام قاصده ناويه أن يبدأ بإزالة ما على جسده كشعر الإبطين والعانة والأخذ من الشارب من التفث. التفث ما هو؟ هو الوسخ والقذر أكرم الله السامعين، من طول أظافر ومن طول شارب ومن عانة ومن شعر الآباط. تقول العرب ما أتفثك، البعيد عن السامعين يعني ما أقذرك ما أقذره. ومنه قول الله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يقضوا تفثهم أي يزيلوا ويميطوا عن أنفسهم إذا تحللوا ما علق بأجسادهم من الوسخ والقذر. قال من التفث إلا الرأس، إلا الرأس يترك حلقه للتحلل القادم، في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله المحلقين 3 مرات، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكرر رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين. وفي 4 لما قالوا رضي الله عنهم أجمعين والمقصرين قال والمقصرين سيمر بنا أن الذي يحلق رأسه بالموسى يكتب له بكل شعرة حسنة، تكتب له بكل شعرة حسنة. قال كقص الشارب وأظافر يديه ورجليه ونتف إبطيه إن أمكنه. طيب إن لم يمكنه حلق، فيه الحلق الأمر واسع، وإلا حلقهما كحلق عانته. قال ويترك حلق رأسه إلى يوم النحر حتى يحلقه بعد رمي جمرة العقبة بمنى. ولذلك يقول الفقهاء على المذاهب 4 يقولون إذا تمتع الإنسان فأدى عمرة وانتهى من عمرته وأراد أن يتحلل لا يحلق، لا يحلقن رأسه وإنما يقصره. لماذا؟ ليترك شعر رأسه لينال به الأجر العظيم يوم النحر يوم العيد. قال حتى يحلقه بعد رمي جمرة العقبة بمنى، وهي الجمرة الكبرى، وتسمى جمرة العقبة. لا تقول شيطان 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 رمينا شيطان، ما في شيطان هناك، هناك هناك في جمرة صغرى وجمرة وسطى وجمرة العقبة والجمرة الكبرى. قال فإن ذلك هو الأفضل لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث مسلم نعم لابن عمر، قوله صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر مهو في مسلم وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. هذا نص الحديث الذي ذكرته آنفا بالمعنى، وهو حديث حسن. مرة أخرى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمر فإن حلقك رأسك لك بكل شعرة تسقط حسنة. رواه الطبراني في المعجم الصغير وهو حديث حسن. لاحظ ما رواه ابن حبان والحديث حسن لغيره عن ابن عمر أيضا، يقول صلى الله عليه وآله وسلم في أجر حلق شعر الرأس وإذا حلق رأسه فله بكل شعرة سقطت من رأسه نورا يوم القيامة. والحديث حسن لغيره، فله بكل شعرة سقطت من رأسه نورا يوم القيامة. قال فإن ذلك فإن حلقه قبل الإحرام، يعني وهو بقص أظفاره ويأخذ من عانته وأشعار إبطيه قص رأسه لأن بعض الناس قد يزعجه شعر رأسه كأن يكون فيه طول فيقص شعر رأسه. قال الزرقاني: فإن حلقه قبل الإحرام فلا شيء عليه. والشيء بالشيء يذكر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القزع، وهو أن يحلق شيء من شعر الرأس ويترك بقية شعر الرأس. والآن انتشرت هذه البدعة القبيحة في الشيب والشباب إلا من رحم الله، يحفون أطراف رؤوسهم ويبقون شيئا فوق رؤوسهم. سبحان الله. أولا هذا فيه تشبه بالكفار، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. ثانيا فيه قزع، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القزع. ثالثا فيه تشبه بعباد الشياطين. رابعا فيه تشبه بالهنود الحمر الذين هم أصل سكان أمريكا. الهنود الحمر وثنيون، هم الذين سنوا هذه البدعة القبيحة، يحفون رؤوسهم من اليمين والشمال ويبقون شيء مثل مكنسة النظافة، أكرم الله السامعين. يا أخي أنت قائد، قولوا لشبابكم، قولوا لأبنائكم: أنتم يا أبنائي قادة وللعالم سادة، أنتم فاتحون، إن لم تفتحوا قلوبكم لله والله لن يفتح الله عز وجل عليكم هذه الحياة، ستظلون متبعين لليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال: فمن القوم إلا هم. يقوم يحف شعره يعني شيء تشويه، وهذا التشويه أقسم الشيطان أن يغير خلق الله بمثل هذا التشويه. ماذا نصنع؟ احلقوه كله ولا توضعوا ألا النواصي إلا في حج أو عمرة، أو اتركوه كله. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي لحيته ويربي شعره حتى كان يضرب كتفيه، وأحيانا يصل إلى شحمتي أذنيه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله أجمعين.
قال رحمه الله: ويسن في حقه أيضا بعد إزالة ما تقدم أن يغتسل كغسل الجنابة ويتدلك فيه، لأنه قبل الإحرام، ويزيل ما على جسده من الوساخ، ويتوضأ وضوء الصلاة. فإذا فرغ من غسله نوى الإحرام بقلبه ولبى واتزر في وسطه بمئزر، ويندب بياضه، ولا يضر الخط الحرير الصغير فيه، ويقلب طرفه ويرشقه في وسطه من ناحية لحمه، بأن يثني طرف حاشيته العليا على طرف الإزار، ويرشق كل طرف من طرفيه في جهته، كما بينه الحطاب في شرح المناسك، ولا يربطه بنفسه ولا بحزام عليه، فإن فعل لغير نفقته افتدى، ويضع على كتفه مئزرا ثانيا إن وجده، ولا يضر المئزر الفلقتان أو الفلقتان المخيط، سواء جعله على كتفيه أو في وسطه.
نعم. قال رحمه الله: ويسن في حقه، في حق المحرم ومريد الحج والعمرة، يقول: يسن في حقه بعد إزالة ما تقدم أن يغتسل كغسل الجنابة. يغتسل، إيش يقول الزرقاني المالكي؟ يسن أن يغتسل المحرم كغسل الجنابة. ما هو أي غسل؟ سيبدأ يفصل. كغسل الجنابة، غسل الجنابة ماذا يوجد في غسل الجنابة؟ فيه غسل الموضع، فيه وضوء، ثم بعد ذلك يبدأ بشقه اليمين ثم بشقه اليسار، ولا حرج أن يصحب هذا الاغتسال شيء من الأمور التي تزيل الرائحة. يقول: بعد إزالة ما أن يغتسل كغسل الجنابة، كالغسل من الجنابة، وغسل الجنابة يختلف عن صفة بقية الأغسال ولو كان منها الواجب كغسل الجمعة. فغسل الجمعة لا يلزم الإنسان أن يتوضأ، أما غسل الجنابة فيلزم أن يتوضأ أخذا بالسنة. قال لاحظ الآن: ويتدلك فيه. إيش معنى يتدلك؟ يعني يفرك جسده. يتدلك الآن الكلمة صارت مألوفة عندنا، روح اغتسل يا شيخ وتدلك. إيش يريدون بتدلك؟ يعني اغسل جسدك مع اغتسالك بالصابون. لكن المراد بالتدليك والتدلك ها هنا في كلام الزرقاني المراد به الفرك، يعني لا تقتصر على أن تسكب الماء على جسدك، بل أفرك جسدك لتتأكد من إزالة الأذى والقذر من عليه من على جسدك. قال يتدلك فيه لأنه قبل الإحرام، لأنه قبل الإحرام، فلا شيء عليه من الدلك والتدليك. قال ويزيل ما على جسده من الوسخ ويتوضأ وضوء الصلاة. هذا الاجتهاد عند المالكية كما ذكره عبد الباقي الزرقاني رحمه الله. لكن لو اغتسل غسلا عاديا ليس يتضمن وضوءا فلا حرج، لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المحرم إذا أراد أن يغتسل لإحرامه اغتسل كغسل الجنابة. يحتاج الأمر إلى دليل، والأمر واسع فلا نضيق واسعا. قال فإذا فرغ من غسله نوى الإحرام بقلبه، وهو الذي عبر عنه الزرقاني رحمه الله بحقيقة الإحرام. إيش حقيقة الإحرام؟ نية القلب. حقيقة الإحرام نية القلب. من أحرم ولم يحرم بنية قلبه وقصد داخلته فلا إحرام، لأن أول ركن من أركان الحج هو الإحرام، ومعناه حقيقته كما عبر عنه عبد الباقي الزرقاني هو قصد القلب وهو النية. قال نوى الإحرام بقلبه ولبى. قلت عندنا نية قلب به يدخل أحدنا مريد الحج أو العمرة الإحرام. الأمر الثاني يلبي بالإحرام، وهذا أيضا واجب. يقول لبيك الله بلسانه، يقول لبيك اللهم عمرة إن قصد عمرة وحدها، أو لبيك اللهم عمرة يقصد بها عمرة يتمتع بها إلى الحج فيكون متمتعا، أو لبيك اللهم عمرة وحجة فيكون إيش؟ قارنا، أو يقول لبيك اللهم حجا فيكون مفردا. إنما الأعمال بالنيات. الثالث، النوع الثالث من التلبية ما هو؟ لبيك الله بعد ما يلبي للإحرام مرة واحدة، وليس يلزم كما يرى المؤلف، هذا اجتهاده، يقول عندما تلبي بالإحرام تقول اللهم إني نويت أن أكون مفردا أو قارنا، هذا ليس من السنة. وهو اجتهد ولكل مجتهد نصيب. وأنا قلت ما رآه هؤلاء الأئمة سواء حنفية أو حنبلية أو مالكية أو شافعية، حالة كون هذا الرأي مخالفا للسنة ما نقول فيهم إلا أنهم اجتهدوا ولكل مجتهد نصيب، ما نقول فيهم غير هذا، كما يقول السفهاء هؤلاء ما يعرفون، هؤلاء ما يعون، هؤلاء يا أخي هؤلاء علماء كبار، هؤلاء علماء كبار، لكن في الوقت نفسه السنة تقضي على الناس وليس أقوال الفقهاء وأقوال الناس تقضي على السنة. وهذا هو محتوى وفحوى ومضمون قول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ألا إن الفتنة الشرك. يوشك أن يصل ويبلغ أحدنا مهما كان مذهبه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرده لقول إمام المذهب. إمام المذهب ليس معصوم يا حنفي، إمام المذهب ليس معصوم يا مالكي، إمام المذهب ليس معصوم يا شافعي، إمام المذهب ليس معصوم يا حنبلي، إمام اللا مذهب لداود وابن حزم ليسوا بمعصومين يا ظاهري، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هو الذي قال الله فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس إذا قيل له أو درس متنا فقهيا على مذهب من المذاهب لا يمكن أن يتزحزح ولو زحزحت الصخور والجبال عن أماكنها. يا أخي ما في هذا، ليس من خلق المسلم. خلق المسلم إذا صح الحديث فهو مذهبي، كما قال الإمام الشافعي وقال أكثر الأئمة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولبى التلبية، التلبية عند المالكية واجبة وعند الشافعية والحنابلة سنة وعند الحنابلة والظاهرية ركن. في فرق كبير بين القول بأن التلبية سنة والقول بأن التلبية ركن. ركن يعني معناه أن من لم يلبي بطل حجه، وهذا بلا ريب أنه يعني على خلاف مذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة. قال فالتلبية سنة مؤكدة، أو كما قال المالكية التلبية واجبة. قال وأتزر في وسطه بمئزر، المئزر هو ما يلبس أسفل الجسد، الرداء ما يلبس أعلى الجسد. طيب قال ويندب بياضه، ويندب بياضه يعني يندب أن يكون الرداء والإزار أن يكون أبيضين نظيفين غير مخيطين ولا محيطين. ولفت النظر إلى أن يتقي الإنسان الشبهة، قضية كثرة أزرار أو جيوب أو مخابي، دع الرداء والإزار على الفطرة من دون جيوب أو مخابي أو أزرة. قال يندب بياضه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح خير ثيابكم البياض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم. مه اللون الأخضر يا أخضر، مه اللون الأخضر تشبها بالقبة الخضراء، بل البياض هو أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال صلى الله عليه وآله خير صلى الله عليه وآله وسلم خير ثيابكم البياض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم. والحديث صحيح رواه أبو داود. قال ولا يضر الخط الحرير الصغير، المؤمن لا يلبس الحرير، فقد حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس الحرير على الرجال وأباحه وأحله للنساء. لكن الزرقاني يقول لو وجد خط حرير صغير في الرداء والإزار الأبيضين فلا بأس. طيب كيف يشد إزاره، كيف يشد إزاره حتى يستر عورته وحتى لا ينحل الإزار فتظهر عورته؟ يقول ويقلب طرفه يعني طرف إزاره ويرشقه، يرشقه في وسطه. إيش معنى يرشقه؟ رشق يرشق من باب قتل يقتل، أي بعدما يمسك الإزار من وسطه بأي شيء يمكن أن يمسكه به كالحزام مثلا أو ما يسمى بالكمر، يقول يرشقه يرميه في وسطه من ناحية لحمه بأن يثني طرف حاشيته العليا على طرف الإزار ويرشق كل طرف من طرفيه في جهته كما بينه الحطاب في شرح المناسك. الحطاب في شرح المناسك هذا يطلق على الأب ويطلق على الابن، وهما فقيهان مالكيان. الابن له كتاب في المناسك، الأب شرح كتاب الابن، والأقدام بعضها من بعض، والأقدام بعضها من بعض. قال ولا يربطه بنفسه، يعني لا يربط الإزار نفسه بنفسه. الأمر في هذا واسع، لأن ربط الإزار إذا إن كان أمكن بأن يربط الإزار بنفسه فبه ونعمت، لكن الزرقاني رحمه الله اجتهد فقال لا يربطه بنفسه ولا بحزام عليه، يعني ما تلبس حزام على الإزار، وهذا يعني اجتهاد قابل للخطأ والصواب. لكن المأثور عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة أنهم سئلوا عن ربط الإزار بمثل هذا الحزام فأجازوه ولم يمنعوا. وإذا اختلف العلماء والفقهاء وإن كانوا من الكبار مع الصحابة رضي الله عنهم في قول أو فعل فيما يتعلق بالعبادات كالمناسك، فإن الأسعد حظا والأرجح من آراء الرجال آراء أولئك الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يعني أعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلهم سائرون بسيرهم من فقهائنا على المذاهب الأربعة إن شاء الله تبارك وتعالى. قال نعم ولا يضر المئزر الفلقتان المخيط سواء جعله على كتفيه أو في وسطه.
قال ولا يربطه
بنفسه. نعم
ولا يربطه بنفسه.
ولا يضر المئزر الفلقتان
في جملة قبلها شيخنا.
أيوة.
قال ولا يربطه بنفسه ولا بحزام عليه فإن فعل لغيره
ولا يربطه نفقته. بنفسه ولا بحزام عليه فإن فعل لغير نفقته، يعني إن وجد حزام يربطه في وسطه ليضع فيه ماله ونفقته، فإن كان للنفقة فلا شيء عليه، وإن كان لغير النفقة ولكن فقط ليمسك به إزاره يقول افتدى فعليه فدية، ويضع على كتفه مئزرا ثانيا إن وجده. لا حرج أن يضاعف الإنسان الرداء فيلبس رداءين، وأن يضاعف الإزار فيلبس إزارين، لا حرج في هذا، لا حرج في هذا. هذا التفصيل اجتهاد الزرقاني، لكن وجود الحزام أو ما يسمى بالكمر أو ما يسمى قديما بالهميان الذي يضع الإنسان أو لا يضع، لكنه من أعظم الأمور التي يمسك الإنسان بها الإزار حتى لا يسقط. وقد سئل عبد الله بن عباس عن الهميان فأباحه وأجازه، فلا حرج. لكن هذا اجتهاد العلامة عبد الباقي الزرقاني رحمه الله وجزاه الله خيرا. قال ويلبس في رجله، هذا قرأناه يا شيخ.
قال سواء
قرأناه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى ويضع على كتفه مئزرا ثانيا إن وجده، ولا يضر المئزر الفلقتان المخيط سواء جعله على كتفيه أو في وسطه، ويلبس في رجليه حدوة كحدوة أهل البربر. وأما السرموجة والتاسومة،
هذه ساقطة شيخنا.
نعم
النسخة.
عند الزرموجة في نسخة ليبيا السرموجة بالسين. نعم. نعم. نعم.
قال وأما السرموجة والتاسومة فلا يجوز لبسهما إلا لضرورة كما في الخف المقطوع أسفل الكعب.
نعم. قال رحمه الله ومعذرة أقول معذرة لأهل هذا الجنس. قال ويلبس في رجليه حدوة التي يقال لها حدوة. حدوة الأصل في الحدوة هي التي توضع الحديد التي توضع أسفل قدم الفرس، هذا هو الأصل فيها. والمراد بها والعلم عند الله ولا أعلم صفتها ولم أرها، هي ما يلبسه هؤلاء الإخوة من المغاربة المذكورين في أقدامهم ينتعلون بها. أهل البربر، يعني البربر سكان شمال إفريقيا. يصحح لنا أهل المغرب، أقول يصحح لنا أهل المغرب، هم سكان شمال إفريقيا ينتشرون بالمغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا ومالي، وقد دخل بلاد البربر الإسلام في القرن السابع الميلادي. إيش يسمون يا أبا عاصم؟
أمازيغ
هكذا يقولون البربر أو الأمازيغ. فيهم مسلمون، فيهم علماء، فيهم أسوياء، فيهم عظماء، فما بال أولئك الذين يشتم بعضهم بعضا بشتائم، منها يقولون إن أنت كذا. قال وأما الزرموجة أو السرموجة تقدم ذكرها، وهو نوع من النعل عريض الغطاء بحيث لو لبسه الإنسان يغطي هذا الغطاء من علو القدم أغلب القدم، هذا إيش يسموه في تلك الفترة؟ زرموجة أو سرموجة. يقول فلا يجوز لبسها إلا لضرورة. لماذا لا يجوز لبسها؟ يقول لأن فيها، قال العلماء يعللون يذكرون السبب، لأن في لبسها فيها شبه بالخف من حيث تغطية أكثر القدم، من حيث تغطية أكثر القدم، والمحرم من المحظورات عليه أن يلبس خفين يعلوان الكعبين كما في الخف المقطوع أسفل الكعب. نعم.
قال رحمه الله ثم يسن أن يصلي ركعتين وينوي بهما سنة الإحرام إن كان الوقت وقت جواز، فإن كان الوقت وقت كراهة أو حرمة تركهما وأحرم بغير صلاة ولم يطلب بفعلهما بعد في وقت الحل وتأدت بالفرض، فإن لم يفعلهما وقت الجواز فلا دم عليه.
نعم. يقول ثم يسن أن يصلي ركعتين، يعني بعد ما يعقد الإحرام بقلبه ويفعل هذه الأمور ويلبس ما يحل له من الرداء والإزار، يقول يسن أن يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام. هذا رأي نفر من المالكية كما ذكر هذا الشيخ الزرقاني، لكن الراجح أنه ليس للإحرام ركعتان تسميان بركعتي الإحرام. ولو رددنا الأمر إلى أصله إلى السنة لم يخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإحرام حين أحرم بركعتين، علاوة عن أن يسمي هاتين الركعتين ركعتا الإحرام. قال ينوي بهما سنة الإحرام إن كان الوقت وقت جواز، ما هو وقت كراهية، فإن كان الوقت وقت كراهة أو حرمة تركها أو تركهما، ترك الركعتين ما يصلي، وإن كان الوقت وقت جواز نعم، وأحرم بغير صلاة
ولم يطلب يعني لم يطالب بفعل هاتين الركعتين اللتين سماهما بركعتي الإحرام. نعم ولم يطلب بفعلهما بعد وقت الحل أي بعد خروج وقت الكراهية وصيرورة الصلاة في وقت حل حلال وليس وقت كراهية. يعني شوفوا هو دخل بنا الآن، لاحظ دخل بنا في أعماق المسألة وتفريعاتها، وأنا أريد أن أردكم إلى الأصل. قال تأدت يعني تأدت هاتين الركعتين اللتين سماهما بركعتي الإحرام بالفرض إن عرض له صلاة مفروضة فليحرم بعد الصلاة المفروضة. أقول امسك على هذه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الحديث الصحيح وصلى الظهر بذي الحليفة ركعتين، فلما استوى على البيداء، البيداء أين هي؟ موضع قبل ذي الحليفة، بعدما صلى الظهر بذي الحليفة صلى الله عليه وآله وسلم واستوت ناقته دابته على البيداء، أهل أولا بالعمرة بالحج، ثم بعد ذلك أتاه جبريل فأمره بأن يهل بالعمرة والحج. فالراجح كما رجح ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قارنا أهل بالعمرة والحج معا، وهذا رجحه ابن القيم عن أكثر من 23 صحابيا وعن أكثر من 27 حديثا، أن حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت قران، كان قارنا بين الحج والعمرة، وهذا هو الذي انتهى به الأمر، كان مفردا أولا ثم بعد ذلك أمره ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته بأن يكون قارنا. قال فإن لم يفعلهما وقت الجواز فلا دم عليه. إذن يتقصد المحرم صلاة مفروضة يصلي فجر ظهر عصر مغرب وعشاء بعدما ينتهي إن كان بذي الحليفة وبمسجد ذي الحليفة، يقول إذا ركب سيارته أو من المسجد لبيك اللهم حجا إن كان مفردا، إلى آخر أنواع النسك. نعم.
قال رحمه الله وتقدم أنه ينوي بقلبه الإحرام بالحج، وإذا صرح بما نوى بأن قال بعد صلاة الركعتين نويت الإحرام بالحج مفردا مثلا لم يضره ذلك، ثم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب الاقتصار على هذه التلبية لأنها تلبيته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه التلبية عقب النية واجبة، فإن تركها عقب النية عمدا أو جهلا حتى طال ما بين النية والتلبية ما بين النية والتلبية ثانيا لزمه دم، وإن تركها نسيانا ولو طال أتى بها ولا دم عليه. قال ويستحب أيضا التوسط في ذكرها وفي علو الصوت بها، ويكره رفعه بها حتى يعقر حلقه، وكذا سائر الأذكار. ويستحب ذكرها أيضا عند توجه دابته به ونزوله عنها وصعوده واديا وهبوطه منه وملاقات رفاق وسماعه ملبيا آخر، ولا يزال يلبي هكذا حتى يصل لمكة في قول، وحتى يشرع في طواف القدوم في قول آخر، وهما متساويان كما في المختصر، ثم يعاودها بعد السعي كما يأتي.
نعم. قال رحمه الله وإذا صرح بما نوى بأن قال بعد صلاة الركعتين، وقلت أن السنة الإحرام عقب صلاة مفروضة، فإن لم يصادف في ذهابه إلى ذي الحليفة صلاة مفروضة فلا حرج إن توضأ واغتسل، لا حرج أن يصلي ضحا ركعتين، لكن ليس للإحرام ركعتان مخصوصتان تسميان بركعتي الإحرام، لأن بعض الناس إذا لم يركع ركعتين بذي الحليفة أو بالجحفة فإنه يعني يندم أشد الندم وكأن حجه أو عمرته قد بطلتا، وهذا الاعتقاد غير صواب. قال وإذا صرح بما نوى بأن قال بعد الصلاة بعد صلاة الركعتين نويت بالحج مفردا الإحرام بالحج مفردا مثلا لم يضره ذلك. هذا اجتهاد الإمام عبد الباقي الزرقاني, يقول لم يضره ذلك, لكن أقول قد يتضرر من التزم بهذا على أنه سنة للمخالفة للسنة, وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم يعني وقد قال من قال علي نعم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال يقول نويت, أقول النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة, لا يتلفظ الإنسان لا قبل الطهارة ولا قبل الصلاة ولا قبل الصيام ولا قبل الإحرام بقول نويت أن أحرم بالحج المفرد, هذا كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإحرام نية القلب وسنية التلفظ بنوع النسك ثم بالتلبية طوال الطريق, فأفضل الحج كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الحج العج والثج, العج يعني رفع الصوت بالتلبية والثج كثرة إراقة الدماء. قال ثم يقول لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية تتضمن توحيدا, ما قالها محمد بن عبد الوهاب وإنما قالها جابر بن عبد الله رضي الله عنه, قال أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا وقفت أمام القبر المكرم زائرا احذر من أن تصرف نوعا من أنواع العبادات كالدعاء والالتجاء والاستغاثة لغير الله, فتقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم, أو تقول وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ما أبقيت لله تبارك وتعالى. لا شريك لك في ألوهيتك في ربوبيتك في أسمائك وصفاتك, فكن موحدا. وأعظم ما ترجع به من هذه السفرة المباركة سفرة الحج أن ترجع قد قوي إيمانك وصقلت عقيدتك وتطهر توحيدك وكان قلبك متعلقا بالله تبارك وتعالى. قال ويستحب الاقتصار على هذه التلبية لأنها تلبيته صلى الله عليه وآله وسلم, وهذه التلبية عقب النية واجبة. ومما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلبيته أنه كان يزيد لبيك إله الحق لبيك إله الحق. قال فإن تركها عقب النية عمدا أو جهلا حتى طال ما بين النية والتلبية لزمه دم, لأن التلبية في المذهب المالكي واجب, وترك الواجب يلزم تاركه أي تارك الواجب دما. قال وإن تركها نسيانا ولو طال أتى بها ولا دم عليه. قال ويستحب أيضا التوسط في ذكرها وفي علو الصوت بها, ويكره رفع صوته بالتلبية حتى يعقره. إيش معنى حتى يعقره؟ يعني حتى يلحقه الأذى فيجرح حلقه. يتوسط وكلا طرفي قصد الأمور ذميم, لكن لا يسكت كما يصنع بعض الحجاج اليوم هداهم الله. للحديث إن شاء الله بقية, أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والله أعلى وأعلم, وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.